بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. كنا قد وقفنا عند الحديث أو عند بعض خصال الفطرة، أخذنا بعضها، كنا أظن عند تقليم الأظفار. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقليم الأظفار قطع ما طال عن اللحم منها، يقال قلم أظفاره تقليما، والمعروف فيه التشديد كما قلنا، والقلامة ما يقطع من الظفر. وفي ذلك معنيان: أحدهما تحسين الهيئة والزينة وإزالة القباحة من طول الأظفار، والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا على قسمين: أحدهما ألا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا، وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، فإنه إذا لم يخرج طولها عن العادة يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى.
هذه هي الخطلة الرابعة من خصال الفطرة، وهي تقليم الأظفار. والتقليم مأخوذ من القلم وهو القطع، وتقليم الأظفار هو أخذ ما زاد مما يوازي لحم الإصبع. وهذا المقطوع يسمى قلامة، قلامة الظفر يعني مقطوع الظفر. وإنما أمر بتقليم الأظفار كما قال الشارح رحمه الله لأمرين اثنين: أحدهما تحسين الهيئة والزينة، فإن الإنسان إذا طالت أظفاره أشبه بالسباع، ولهذا قال أبو بكر بن عربي في قول عنده: إن خصال الفطرة كلها واجبة، فإن من ترك هذه الأشياء ولم يأخذ منها فهو أشبه بالبهائم، فضلا عن أن يكون من بني آدم. شعر إبطه وعانته وشاربه وأظفاره هذا خروج عن حسن الهيئة التي أرادها الله عز وجل لبني آدم. فإذا قص الأظفار فيه جمال، وهذا بخلاف ما انتشر في زمننا هذا للأسف الشديد. عندما غزانا هذا الوافد الغربي، فأصبح الناس يستحسنون ما هو خلاف الفطرة، وهو تطويل الأظفار، ويرون أن ذلك من الجمال والزينة، واشتهر هذا في النساء أكثر منه في الرجال، بل ربما تنفق النساء أموالا لتطويل هذه الأظفار وتقويتها وبردها وحسنها تحسينها كما يرون. هذا خلاف الفطرة، خلاف الهيئة الحسنة الجميلة. والناس قد يستولي عليهم من الأعراف والعادات أحيانا ما يغير هذه الفطرة، كما أن الشارب من الفطرة قصه. ألا يوجد من الناس من يبالغ في هذا حتى يكتب في الرقم القياسي في العالم بأنه أطول شنب في الأرض؟ لا وينفق كل يوم عليه كذا من المال، يعني ما يمكن يقول بسهولة، هو يعالج بمواد ويسرح ويقوى، نسأل الله العافية. هذا انتكاس في فطرة البشر. والشداد من الناس لا يؤبه لهم ولا يرعى ما يتوافقون عليه أو يرونه حسنا أو جميلا. الأمر الثاني أن في قلم الأظفار تحصيل للطهارة الشرعية، فإن الظهر إذا طال حري بأن تجتمع فيه الوساخات، وأسوأ ما يكون أن تجتمع فيه النجاسات. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هنا تفصيلا حسنا يمكن أن نستنبط منه قاعدة عامة بعد ذلك. قال: إن الظفر إذا طال فهو على درجتين: ألا يكون طولا عن المعتاد، لأن الإنسان لا يستطيع أن يكون دائما ظفره على قدر لحم إصبعه، فلا بد أن يقع للإنسان شيء من الطول. إما أن يكون طولا معتادا، وإما أن يكون طولا غير معتاد. فإن كان طولا معتادا فإنه يعفى عن يسير ما يقع تحته مما يمكن أن يكون حائلا بين وصول الماء إلى الإصبع. وعلى هذا فحتى لو فرضنا أنه وقعت نجاسة وهو لا يعلمها، في هذا الشيء اليسير القليل النادر فإنه يعفى عنه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام قاعدة في أنه يعفى عن يسير النجاسات في أي شيء، سواء وقع ذلك على البدن أو وقع ذلك على الثياب أو نحو ذلك. أما إذا طال الظفر وهي الحالة الثانية طولا غير معتاد فلا يناسب التخفيف، لأن التخفيفات الشرعية ترتبط بعدم التفريط من المكلف، فإذا خرج المكلف عن الصفة الشرعية لم يناسب حينئذ أن يكون ذلك مظنة للتخفيف إذا وقعت فيه نجاسة ولو كانت يسيرة. ولهذا قال: وأما إذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، مانع من حصول الطهارة. ولهذا يمكن أن يقال في أمر النجاسات قاعدة: إن اليسير يعفى عنه، سواء كان في بدن الثوب بدن الإنسان أو في ثوبه، ما لم يتلبس المكلف بتفريط. فإذا تلبس المكلف بتفريط فإنه حينئذ لا يعفى عنه. إذن تقليم الأظهار له هاتان الفائدتان: الفائدة الجمالية، وفائدة تحصيل الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة. يقول: قد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى، يعني إلى أن الطول قد يؤدي إلى عدم اكتمال الطهارة. ولهذا جاء في حديث أخرجه البيهقي في الشعب من حديث قيس بن أبي حازم أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأوهم فيها، يعني وقع له وهم في الصلاة، فسئل فقال صلى الله عليه وسلم: وما لي لا أوهم، ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته. والرفغ هو الوسخ. الرفغ أصلا هي مغابن البدن كالإبط والتقاء العانة بالفخذ وطي الركبة، هذا هو الرفغ. رفغ أحدكم، الرفغ ما يأتي في ظهر الإنسان، لكن المقصود وسخ رفغ أحدكم، وهذا من باب تسمية الشيء بما يجاوره. مال لا أوهم أي لا وقع لا أقع في الوهم، ومن سبب الوهم عدم التحرز الذي يقع منكم في أنه تقع الأوساخ في أظفاركم. لكن هذا الحديث في إسناده الضحاك بن زيد الأهوازي، وقد قال العقيلي إنه يخالف في حديثه، وذكره ابن حبان في المجروحين، وهو هنا خالف سفيان الثوري وقد سفيان بن عيينة وقد رواه سفيان مرسلا ولم يصله، فالحديث ضعيف. نعم.
الله عنه قال: ونسخ الآباط إزالة ما نبت عليها من الشعر بهذا الوجه، أعني النسخ، وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود، إلا أن استعمال ما دلت عليه السنة أولى. وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط، فذكر في الأول الاستحداد وفي الثاني النسخ، وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهما، ولعل السبب فيه أن الشعر بحلقه يقوى أصله ويغلب جرمه، ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها، والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤلية لمن يقاربها، فناسب أن يسن فيه النسف المضعف لأصله المقلل للرائحة الكريهة. وأما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنسف ورجع إلى الاستحداد لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض.
طيب، قبل أن نصل في أو ندخل في نسف الإبط، هناك فوائد ذكرها الصنعاني رحمه الله فيما يتعلق بنسف الإبط، نذكر بعضها. لأن أولا تجدون في كتب الفقه كيفية قص الأظفار، فقالوا إذا أراد أن يقص الأظفار يبدأ بيده اليمنى فيقص السبابة ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، وإذا عاد إلى اليسرى بدأ بالإبهام وما بعدها. وهناك أيضا كيفيات أخرى لم يرد حديث صحيح في كيفية ترتيب قص الأظفار. نعم، البداء باليمنى يمكن أن تدخل في عموم قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وكذا لا ترتيب حقيقة بين قص أظفار اليد وقص أظفار الرجل، إلا أن الحافظ ابن حجر قال يمكن أن يقاس، ما نقول نلزم به هذا بالاستحباب، يمكن أن يقاس هذا على الوضوء، فإن الوضوء قدمت فيه اليدان على الرجلين، فيمكن أن يقال أيضا في قص الأظفار الأولى أن يقدم قص أظفار اليدين على الرجلين، لكن الجزم بأن هذا السنة يحتاج إلى دليل. المسألة الثانية، لا يثبت في قص الأظفار توقيت في يوم معين. بعضهم ذكر حديثا عن أبي جعفر الباقر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ أو يستحب أن يأخذ من أظفاره أو أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة، لكن سند هذا الحديث ضعيف، ولهذا لا يصح في التوقيت شيء، ولعل الأقرب أن يكون ذلك بحسب حاجة الإنسان، سواء كان ذلك في الخميس أو كان ذلك في الجمعة، متى ما طالت هذه الأشياء فإنه يزيلها. الفائدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للتأخير في قص الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك شيء منها أكثر من 40 يوما، وهذا حكم عام يشمل هذه الأشياء جميعا. جاء هذا من حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم أنه قال: وقت لنا أو وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونقص الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئا من ذلك أو ألا يترك أكثر من 40 يوما. والترك 40 يوم المقصود به أن غاية ما يترك أنه يترك إلى 40، لأن هذا هو القدر الذي سيطول فيه عند الناس على اختلاف أجسادهم. ولهذا ليس هذا توقيتا يبيح لكل أحد أن يوقف إلى 40. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: الضابط في ذلك الاحتياج، لأن الناس يختلفون، منهم من تطول هذه الأشياء عنده سريعا، ومنهم من ليس كذلك، فإذا خرجت عن المعتاد فإنه يقصها ولو لم تبلغ 40، لكن لو تركها فإنه لا يصح له أن يتركها فوق 40. المثل أو الفائدة الرابعة وهي مشهورة ونذكرها لأنها موجودة في كثير من كتب الفقه، وهي في قضية دفن الأظفار وهذه الشعور. قال مهنا في سؤالته للإمام أحمد: قلت له إذا أخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يفعله، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن الأشعار والأظفار، وقال: لا يعبث به سحرة بني آدم. لكن هذا الحديث أيضا ضعيف لا يصح، ولهذا غاية ما في هذا أنه جاء دفن الأظفار عن ابن عمر رضي الله عنه، وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها. وهذا إذا كان في الأظفار والشعر في يعني في الشارب ونحوه، لكنه قد يشق هذا في مسألة شعر العانة ونقص الإبط ونحو ذلك، لأن الإنسان ربما لا يصنع هذا إلا في مكان لا يستطيع أن يدفن فيه. وعلى كل ما لم يثبت دليل واضح صريح، فالقول بالاستحباب أو بالكراهة يحتاج إلى دليل. نتف الإبط، هذه هي الخصلة الخامسة والأخيرة في هذا الحديث، وهي نتف الإبط. جاءت الرواية نتف الإبط، وجاءت أيضا في رواية الكشميهني عند البخاري ونتف الآباط، وهذا لا اختلاف فيه، لأن الإبط اسم جنس فيشمل الإبطين، ونتف الآباط هذا لحقيقة ما هو موجود في سورة العبد. نتف الآباط إزالة ما نبت عليه من الشعر بهذا الوجه. الحديث جاء لمعالجة ثلاثة أشياء من شعر الإنسان: العانة والشارب والإبط. جاء ذكر الحلق في العانة والقص في الشارب والنتف في الإبط. يقول ابن دقيق العيد: القاعدة عندنا أنه إذا جاءت صفة شرعية فالأولى اتباع هذه الصفة الشرعية، وإن كان الإنسان له أن يزيلها بغير هذه الصفة التي ذكرت. لكن هل يحصل للإنسان السنة بما إذا أتى بذلك الفعل على غير الصفة المذكورة؟ من أهل العلم من يقول إنه إذا فعل المسنون بغير صفته التي جاءت في الدليل لا يحصل له من السنة شيء. فلو أنه نتف العانة وحلق الإبط ونتف الشارب لم تحصل له السنة. والصواب في مثل هذا أن السنة على مراتب، فتحصيلها على كمالها هو بالإتيان بأصلها وصفتها، وأما من أتى بأصلها ونقص بصفتها فإنه يحصل له من السنة بقدر ما فعل. على أنه قد أشار الحافظ ابن دقيق العيد هنا إلى أن الشارع حينما فرق لا بد هناك من حكمة، فقد ذكر الحكمة هنا، وهي أن شعر الإبط يتعرق الإنسان فيه كثيرا، ولو حلق لأدى ذلك إلى غلظ الشعر وتكاثر، فإذا تكاثر الشعر كان ذلك أمكن للرائحة، ولهذا أمر بالنتف لأن النتف يضعف الشعر ويقلله، فحينئذ يكون هذا أقل رائحة. أما في العانة، سبحان الله، مع أن العانة يعني في موطن قريب من النجاسة، لكن ما يقع فيها من الروائح مثل ما يقع في روائح الآباط، على أنه أيضا يقع مشقة يعني غالبة وقوية في مسألة النتف في العانة. فلما انتفت الحكمة التي موجودة في الإبط، وكان أيضا انضم إليها أن النتف في العانة فيه مشقة، فإنه شرع فيه حلق العانة، ويقوم مقامها أيضا ما يزال به شعر العانة بغير الحلق كالتنوير، أي مزيلات الشعر، فإزالتها إزالة الشعر بالنورة أو بالمزيل بلساننا الحاضر يحصل به السنة، ويكون هو حقيقة كالحلق، وربما يكون أحيانا يضعف أصل الشعر دون أن يتأذى الإنسان أو يتألم بالنتف. هذه هي خصال الفطرة. ينتقل الشارح الآن إلى حكم هذه الخصال. نعم.
قال الله عنك: وقد اختلف العلماء في حكم الختان، فمنهم من أوجبه وهو الشافعي، ومنهم من جعله سنة وهو مالك وأكثر أصحابه، هذا في الرجال، وأما في النساء فهو مكرمة على ما قالوا. ومن فسر الفطرة بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب لوجهين: أحدهما أن السنة تذكر في مقابلة الواجب، والثاني أن قرائنه مستحبات. والاعتراض على الأول أن كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره، وهو الطريقة، ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه، وإذا لم يثبت استمراره في كلامه صلى الله عليه وسلم لم يتعين حمل لفظه عليه. والطريقة التي يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه أن يقال: إذا ثبت استعماله في هذا المعنى فيدعى أنه كان مستعملا قبل ذلك، لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق لازم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع، والأصل عدم تغيره. وهذا كلام طريف وتصرف غريب، قد يتبادر إلى إنكاره، ويقال: الأصل استمرار الواقع في الزمن الماضي إلى هذا الزمان.
كذا عندك؟
نعم.
الواقع كذا؟
نعم.
لأن عندنا استمرار الوضع، هي الواقع يعني يمكن تكون أقرب. نعم.
قال أبو الله عنه: ويقال: الأصل استمرار الواقع في الزمن الماضي إلى هذا الزمان. أما أن يقال: الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمن الماضي، فلا، لكن جوابه ما تقدم، وهو أن يقال: هذا الوضع ثابت، فإن كان هو الذي وقع في الزمان الماضي فهو المطلوب، وإن لم يكن فالواقع في الزمان الماضي غيره حينئذ وقد تغير، والأصل عدم التغير لما وقع في الزمن الماضي، فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب الحال في الزمن الماضي. وهذا وإن كان طريفا كما ذكرناه، إلا أنه طريق جدل لا جلد، والجدلي في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق، وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظنا، وأما إذا استوى الأمران فلا بأس به. وأما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف، إلا أنه في هذا المكان قوي، لأن لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة، فلو افترقت في الحكم، أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب وفي بعضها لإفادة النذر، لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وفي ذلك ما عرف في علم الأصول، وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفا إذا استقلت الجمل في الكلام، ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين، كما جاء في الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه، والله أعلم.
طيب. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أولا حكم الختان، ولم يذكر حكم بقية الخصال، فإما أن يكون هذا يعني ذهول منه رحمه الله، أو أن ما ذكره في الاستدلال في عند من قال بعدم الوجوب يصلح أن يكون دليلا لعدم الوجوب في بقية الخصال، أو أن تقرير الحكم في واحد من هذه الأشياء يلزم منه تقرير الحكم في البقية. قال: اختلف العلماء في حكم الختان، فمنهم من أوجبه كالشافعي وأحمد أيضا وأبو حنيفة، ومنهم من جعله سنة وهو مالك وأكثر في أصحابه. هذا في الرجال، أي اختلفوا بين موجب وغير موجب، فالأكثرون على وجوبه والأقلون على عدم الوجوب. هذا في الرجال، وأما في النساء فهو مكرمة على ما قالوا، يعني أن هذا الاختلاف إنما هو في حق الرجال، وأما في النساء فاستدلوا بحديث شداد بن أوس الذي أخرجه الإمام أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة في حق الرجال مكرمة للنساء، إلا أنه حديث ضعيف لأنه من رواية حجاج بن أرطاة، وحجاج لا يحتج به وله شواهد فيها ضعف. قبل أن ندخل في الجدل الطويل الذي ذكره الدقيق العيد، الذين قالوا بالوجوب وجوب الختان لهم أدلة كثيرة، وقد بسطها الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود، تحفة الودود في أحكام المولود. منها أولا قالوا إن القلفة تحبس النجاسة، وإذا كانت تحبس النجاسة فتمتنع صحة الصلاة، تمتنع صحة الصلاة. قالوا: كمن أمسك نجاسة بفيه، وإن كان هذا القياس فيه نظر، لأن في الشرع أن الفم يأخذ حكم الظاهر ولا يأخذ حكم الباطن، الفم يأخذ حكم ظاهر البدن ولا يأخذ حكم داخل البدن، ولهذا الصائم إذا تذوق الطعام أو وضع الشراب في فمه ولم يبتلعه هل يصبر؟ لا يفطر، مع أنه معلوم أنه إذا أدخل إلى جوفه طعاما أو شرابا فإنه يفطر، فالفم له حكم الظاهر وليس له حكم الباطن. طيب، الدليل الثاني حديث رواه أبو داود عن جد عثيم بن كثير واسمه كليب، أنه صلى الله عليه وسلم قال له حين أسلم: أبن عنك شعر الكفر، أبن عنك شعر الكفر واختتم، مع ما تقرر من أن الخطاب بالواحد يشمل الجميع، وإن كان هذا الحديث قد ضعف سنده حتى قال الإمام ابن المنذر: لا يثبت منه شيء. الدليل الثالث قالوا إنه من المتقرر شرعا أنه لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته إلا لحاجة، ومن المعلوم أنه لا يمكن الختان إلا بكشف العورة والاطلاع عليها، ولا يقال إن الذي يختن هم الصبيان كذا، والصبيان لا عورة لهم، لأن الختان قد يكون من في الصغير وقد يكون في الكبير. قد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة. وفي الصحيح عن ابن عباس أنه سئل: كم كان عمرك يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهزت الاحتلام، وكانوا لا يختنون الصبيان حتى يناهزوا أو يقاربوا الاحتلام. ابن عباس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة أو نحوها، وقد أخبر عن أنهم ما كانوا يسارعون إلى ختن الصبيان وإنما يؤخرونه. إذن يكون هناك كشف للعورة. قد يعني الشاب قد يحتلم ويصل إلى سن البلوغ وهو لا يدرى عنه. قالوا: فإذا كان في الختان كشف للعورة وقد أذن بالختان وكشف العورة حرام، فلا ينتهك الحرام لأجل شيء مستحب، وإنما يفعل ذلك في أمر واجب. استدلوا أيضا بأن في الختان إدخال ألم عظيم على النفس، بل ربما كانت له سراية، ربما تضاعف هذا القطع إلى ضرر كبير جدا. ولو لم يكن ذلك من الواجبات لما أذن به، لأنه قد يخشى أن يؤدي إلى هلكة أو تلف في العضو أو نحو ذلك. ومما استدلوا به أن هذا الختان من شعار الدين، وهو قد كان عند أهل الكتاب أن شعار أهل الإسلام الختان. وفي كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى ملك الختان، يعني ملك القوم الذين يختتنون. ولهذا جاء هرقل لما جاءه وفد قريش وجاءت في الرسالة، أمر بهؤلاء أن تكشف عن عوراتهم فينظر هل يختتنون أو لا، فهو من شعار أهل الإسلام. وأقوى أدلتهم أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة. قد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقد صح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بهن إبراهيم فأتمهن هي خصال الفطرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ومن خصال الفطرة الختان. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم وجوب الختان، خاصة وهو أنه قول أكثر أهل العلم، وهو الذي عليه أهل الإسلام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. قال: الذين لم يوجبوا الختان لهم في هذا الحديث استدلالان، أو يستدلون به من وجهين. أولا أنه قال الفطرة أو من الفطرة، وفي بعض تفسيرات الفطرة أنها السنة، بل جاء في بعض رواياته من السنة وعد هذه الخصال. قالوا: فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم سنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليه بأنه سنة، فكيف تقول إنه واجب؟ فهذا دليل على أنه لا يرقى إلى الوجوب، وإنما هو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه سنة. الوجه الثاني أن الختان مقرون بأشياء: حلق العانة، قص الشارب، تقليم الأظفار، ونتف الإبط، وهذه مستحبات، فينبغي أن يكون أيضا الختان مستحب. ما رأيكم في هذا الاستدلال؟ ليس قويا؟ دليل من وجهين يدل على الاستحباب. دعونا نناقش المسألة الأولى، وهو قولهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم سماه سنة كذا، فقال من السنة تقليم الأظفار وحلق العانة والختان. وقد أشار الحافظ هنا إلى قاعدة جليلة جدا في الاستنباط، بعض أهل العلم جمع مؤلفا في هذه القاعدة وقد أشاروا إليه لكن لم يذكروا اسمه. المصطلحات قد يكون لها دلالات تختلف من وقت إلى وقت آخر. كلمة سنة استقرت عند علماء الإسلام بأنها في مقابل الواجب، فإذا قيل هذا سنة يعني لا يأثم الإنسان بتركه ويثاب على فعله. لكن هل السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي بهذا المعنى؟ أعطونا أحاديث فيها كلمة سنة.
عليكم بسنة،
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل معنى هذا الحديث عليكم بالمستحبات مما أتيتكم به، ولا المقصود بسنته بكل ما جاء به؟
بكل ما جاء
به.
بكل ما جاء به.
بكل ما جاء به. إذن السنة في كلام الفقهاء أصبحت بمعنى غير السنة في كلام الشارع صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة في كلام الشارع أوسع منها في كلام أو في لسان الفقهاء. وإذا كان كذلك فيقال لهم لماذا تنزلون السنة في كلامه صلى الله عليه وسلم ومعناها أعم على السنة في كلام الفقهاء ومعناها أخف؟ واضح الجواب؟ طيب، يناقشون هؤلاء فيقولون السنة الآن ألستم توافقوننا على أنها بمعنى ما قابل الواجب ولا لا؟ طيب، فإذا كان كذلك فإما أن تكون السنة في كلام الشارع بهذا المعنى فالحمد لله ما تغير شيء، أصبحت السنة في كلامنا هي السنة في كلام الشارع. وإما أن تكون السنة في كلام الشارع، وإما أن لا تعلموا أنها في كلام الشارع كذا، فينبغي أن يكون السنة بمعنى مقابل الواجب موجودا فيما سبق. لأنكم لو قلت إن السنة السابقة ليست بمعنى مقابل الواجب معناها أنها قد تغيرت، والأصل في المصطلحات أن تتغير أو لا تتغير، الأصل أنها لا تتغير. إذن السنة في كلامنا هي السنة في كلام الشارع. قال هذا كلام طريف وغريب، يعني كأنهم الآن يقولون نستصحب الحاضرة في الماضي، لأن المعقول أن الاستصحاب هو أن تستصحب الماضي في الحاضر. الإنسان الذي الآن يعرف أنه متوضئ ثم طرأ عليه الشك يستصحب الماضي فيقول أنا باق على طهارتي، لكن لا يكون العكس، لا يستصحب الحاضر في الماضي فلا يقول أنا شككت الآن أنني محدث إذن أستصحب هذا في الزمن الماضي. فهذا الكلام الذي يقولونه كلام غريب، لأنه يلزم منه عكس القاعدة المشهورة، فإن القاعدة المشهورة هي استصحاب الماضي في الحاضر وليس العكس، وهو استصحاب الحاضر في الماضي. وقد أجابوا بنفس الترداد الماضي، ليس فيه الحقيقة جواب كثير. قال: هذا الكلام كلام جدل وليس كلام جلد، يعني هذا كلام مماحكة، والجلد هو الواضح القوي البين. ولهذا قال: والجدلي في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق، يعني هذا الكلام ما يصلح. وهذا في الحقيقة له نظائر في الشرع. المعنى الشرعي أوسع من المعاني الاصطلاحية، وليس صحيحا أن الأصل بقاء الاصطلاحات، لأن الاصطلاحات معان عرفية يتعارف الناس عليها، ومعلوم أن الناس يتعارفون في زمن على توسيع معنى أو تضييق. ولهذا لا يقال في الاصطلاحات إن الأصل أن هذا الاصطلاح الموجود عندنا كان موجودا في الزمن الماضي، لأنه قد استحدث من الأشياء، بل هذا عادة البشر حقيقة، أنهم كلما طال الزمن كلما حددوا للاصطلاحات معنى أضيق من المعنى الذي كانت عليه في الأصل. قال: وإنما تضعف هذه الطريقة، يعني أن يقال إن ما ثبت في الحال الأصل ثبوته في الماضي، إنما تضعف إذا تغير لنا، إذا ظهر لنا تغير الوضع ظنا، يعني ظننا أنه قد تغير. أما إذا استوى الأمران فلا بأس به، إذا استوى أنه تغير أو لم يتغير فيمكن أن نستعمل هذه الطريقة. والحقيقة هذه الطريقة فيها ضعف شديد، وهو أن الاصطلاحات الحادثة لا ينبغي أن يحكم بها على ما كان في لسان الشارع من اصطلاحات سابقة على وضع الناس. حتى شوف المكروه، كلمة مكروه اصطلح الفقهاء والأصوليون في الزمن المتأخر على أنه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وأنت تجد من الفقهاء السابقين من يطلق لفظ الكراهة ويريد بها الحرام. ولهذا جاءت كلمة الكراهة بمعنى الحرام في كلام الإمام أحمد وفي كلام الإمام أبي حنيفة وفي غيرهم. خذ مثلا الكذب، الكذب هو مخالفة الواقع عمدا، وقد جاء في لسان الصحابة استعمال الكذب بمعنى الخطأ. هذا مناقشة الوجه الأول في قولهم إن الحديث يدل على الاستحباب لأنه جاء بلفظ السنة، وحاصله أنه يعود إلى تحكيم الوضع الحادث في لفظ الشارع، وهذا غير شديد. الوجه الثاني الاستدلال بالقرائن، أو الاستدلال آسف بالاقتران، دلالة الاقتران. دلالة الاقتران معناها أن الشيء يقترن بأشياء، ويقع الاتفاق على حكم أحد هذه الأشياء، فيستدل بالاتفاق على حكم أحدها على أن الأخرى تأخذ حكمه. طيب، فأولا قال الاستدلال بالقرائن ضعيف، ليس محل اتفاق بين الأصوليين، فإنه قد عهد في كلام الشارع أنه يقرن بين الشيئين ويختلف حكمهما. قال الله عز وجل: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا حقه، لا، في قوله تعالى:
كلوا من ثمره
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هنا أمران: الأكل من الثمر وإيتاء الحق وهو الزكاة. لا يختلف في أن الأكل من الثمر ليس بواجب، وأن الزكاة واجب، فقد قرن شيئان في مقام واحد، ومع ذلك بالاتفاق أن حكمهما ليس بواحد. فيقول دلالة الاقتران ضعيفة إلا أنها في هذا المكان قوية. هي ضعيفة من الأصل لكنها في هذا المكان قوية. طيب ليه؟ لماذا قوية؟ قال لأن لفظ الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة. انتبهوا، قال خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقسيم الأظفار ونطف الإبط. يعني وصفت هذه الخمسة كلها وصفا واحدا، وعطفت بعضها على بعض عطف مفردات. قال لأن لفظ الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة، فلو استرقت في الحكم، أعني أن تستعمل في بعض الأشياء لإفادة الوجوب وفي بعض لإفادة الندب، لزم لو فرقنا بينها في الحكم لزمنا استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. الفطرة في الختان واجبة، الفطرة في قص الشارب سنة، الفطرة في حلق العانة واجبة، الفطرة في نتف الإبط مستحبة، وهذا لا يصح. يلزم في هذه الحالة لو فرقنا في الحكم فجعلنا الختان واجبا، يلزم منه أننا استعملنا لفظ الفطرة وهو لفظ واحد في معنيين مختلفين. وقال هذا عرف ما فيه في علم الأصول، يعني أنه غير صحيح. وإنما تبعه دلالة الاقتران، يعني أن دلالة الاقتران هنا قوية، وإن كان أصل دلالة الاقتران ضعيف. طيب ما دام دلالة الاقتران هنا ضعيفة، متى تكون دلالة الاقتران قوية؟ قال إنما تبعه دلالة الاقتران ضعفا إذا استقلت الجمل في الكلام ولم يلزم منه استعمال اللفظين في معنى واحد. يعني إذا بتسهيل، إذا كان العطف عطف جمل وليس عطف مفردات. انظروا إلى ثمره، إذا كلوا من ثمره إذا أثمر، هذه جملة تامة، وآتوا حقه يوم حصاد، هذه جملة أخرى. إذا جاء العطف عطف جمل فدلالة الاقتران ضعيفة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قول لا يغتسل فيه من الجنابة، هذه عطف جملة على جملة، فلا يلزم منه أن يكون حكم البول في الماء الدائم مثل حكم الجنابة. ولهذا قال: البول في الماء الدائم حرام، والاغتسال في الماء الدائم مكروه، لأن البول في الماء الدائم ينجسه والاغتسال يقذره. وفرق بين التنجيس وبين التقذير. التقذير يعني يكرهه الناس، لم يرون هذا الماء يعتاده الجنوب فيغتسلون فيه، لكن لا يمكن أن يصل استقذارهم كاستقذارهم للماء الذي يبول فيه إنسان. وحاصل هذا، حاصل كلام من دقيق العيد، أن دلالة الاقتران لها منزلتان. قال بعضهم: دلالة الاقتران على ثلاث مراتب: الأولى قوية، هي قوية في موطن وضعيفة في موطن، ويتساوى الأمران في موطن آخر. أما الأول قوية فإنه حيث تجتمع القرينتان فما فوقهما في أمر اشترك في إطلاقه، وهذا الذي قلنا فيه عطف المفردات. وأما الثاني فهو إذا كانت في جمل كذا، كما في: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة. وأما الثالث فإذا تساوى الأمران فحينئذ تكون دلالة الاقتران ضعيفة. إذن دلالة الاقتران قوية في عطف المفردات، ضعيفة في عطف الجمل. إذا كان كذلك، دلالة الاقتران التي في الحديث في مرتبة القوة ولا في مرتبة الضعف؟
قوة.
ها؟
قوة
في مرتبة القوة. طيب إذا كان كذلك فيقول إن بقية الخصال قد قيل فيها بالاستحباب، فإذا ينبغي أن يقال أيضا في الختان بالاستحباب. جزم منه ولا لا؟ جزم منه القول بالاستحباب. ونحن نقول أن دلالة الاقتران في هذه المرتبة
قوية.
لكن يرد على هذا التقرير سؤال، وهو هل الخصال التي عطف عليها أو عطفت على الختان هل هي مما اتفق على استحبابه ولا مما وقع النزاع فيه وجوبا واستحبابا؟ وقع النزاع فيه وجوبا واستحبابا، إذن لا يستقيم الدليل. نحن نسلم هنا أن دلالة الاقتران قوية، لكن لا نسلم أن هذه الخصال قد وقع الاتفاق على أنها مستحبة. بل حديث أنس الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في حلق العانة وقص الشعر وتقليم الأظفار ألا يترك فوق 40 يوما، هذا نهي، الأصل في النهي التحريم. ولهذا كما قلنا ذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله أنه قال والذي عندي أن الخصال الخمسة المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ والأظهر في كل هذه القص، الأظهر فيها الوجوب، لكن يتسامح في هذا ما لم يصل إلى التوقيت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله عنه
في سؤال لحظة، في سؤال الشيء. نعم. كيف؟ ما ظهر الحقيقة يعني ذكر شيئا لكن قد لا يرد في النصوص يقع فيه التساوي. يقول التساوي أن يكون العطف ظاهرا في التسوية، وهذا إنما يقع في المفردات، أليس كذلك؟ طيب. وقصد المتكلم ظاهرا في الفرق، فيتعارض ظاهر اللفظ مع ظاهر القصد، هذا قد لا يوقف على قصد المتكلم، لكن هذا يمكن أن يكون في ألفاظ العقود، يمكن أن يكون في تصرفات الناس في الاقتران. يقول إذا وجدت أنه عطف مفردا على مفرد، عطف المفردات يقتضي التساوي، وهناك قرائن في حاله تدل على أنه يفرق، فحينئذ يقال إنها هنا متساوية، لأن ظاهر اللفظ يقتضي التساوي وظاهر الحال يقتضي عدم التساوي، فحينئذ يتساوى الأمران. قال فإن غلب ظهورهما اعتبر، وإلا رجع إلى الترجيح، يعني ينظر إلى القرائن، إذا كانت القرائن أقوى من دلالة اللفظ أو كانت القرائن فيها ضعف ودلالة اللفظ أقوى يحتاج فيها إلى ترجيح. هذا قد يصعب أو قد لا تستطيع أن تطبقه على الأدلة، لكن يمكن أن تطبقه على ألفاظ الناس حينما يعني في الأيمان وفي التعليق وفي العقود ونحو ذلك. بقي معنا الوقت
خمس
دقائق. طيب نقف عند هذا لأن الحديث الذي بعد هذا فيه يطول، نقرأ في المهذب. لا إذا كان في سؤال تفضل. هذا الذي ذكرناه قبل قليل أنها واجبة، لكن يتسامح في أمرها إلى هذا الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قول أنس ألا نترك أكثر من 40 يدل على أنه لا يصح، لا يحل الترك. فعلها قبل 40 له حالان، الحال الأولى إذا طالت جدا بحيث أنه يقع الاحتياج فهذه هي تفعل في حالة الاحتياج، وأما إذا لم تكن كذلك فإنها لا بأس لها. تفضل من يقرأ المهذب
باب جديد الشيخ ولا
السادس والعشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف والمهذب رحمه الله تعالى: الفصل السادس والعشرون، أخباره صلى الله عليه وسلم مع الملائكة والجن. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم وكراماته وباهر آياته أنباؤه مع الملائكة والجن، وإمداد الله له بالملائكة، وطاعة الجن له، ورؤية كثير من أصحابه لهم. قال الله تعالى: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل، وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى جبريل عليه السلام في صورته له 600 جناح. والخبر في محادثته مع جبريل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة، وما شاهده من كثرتهم وعظم صور بعضهم ليلة الإسراء مشهور. وقد رآهم بحضرته جماعة من أصحابه في مواطن مختلفة، فرأى أصحابه جبريل عليه السلام في صورة رجل يسأله عن الإسلام والإيمان، ورأى سعد عن يمينه ويساره جبريل وميكال في صورة رجلين عليهما ثياب بيض، وسمع بعضهم زجر الملائكة خيلها يوم بدر، وقد كانت الملائكة تصافح عمران بن الحسين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شيطانا تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه، فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي.
هذا الفصل عقده القاضي عياض لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الملائكة وأخباره مع الجن. وذكر أخباره صلى الله عليه وسلم مع الملائكة ومع الجن أمر يزداد به يقين العبد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلم به مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. وقد ذكر هنا أن الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم لهم أحوال، منها مناصرته ومعاونته صلوات الله وسلامه عليه في سورة التحريم، قصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقع بينهن ما يقع بين النساء من التغاير، حتى قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نجد منك ريح مغافير. والمغافير نبت أو نبات له رائحة غير محمودة. ومن المعلوم من عادته صلى الله عليه وسلم الحرص التام على حسن الرائحة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ به إذا دخل بيت أنه يشوص فاه بالسواك. فلما جاء إلى عائشة قالت إني أجد منك ريح مغافير، وقالت حفصة إن الذي أجد منك ريح مغافير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا هذا العسل الذي شربته أظنه عند السودة. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل. جاء التهديد وإن تظاهر عليه أي تتعاون عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك واحد. وهذا من أعظم التخويف لهما، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف وحده لكن الله معه نصرا وتأييدا، وجبريل ثم قال والملائكة بعد ذلك ظهير. الأمر الثاني أن الله عز وجل ينزل الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن تشتد حاجته إليه. وقع ذلك في بدر، ووقع ذلك في أحد، ووقع ذلك في غزوة ثقيف. يقول الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، هذا في غزوة بدر، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقد جاء في السير أن رجلا من غفار، وغفار هم الذين يسكنون على ساحل البحر بين جدة والمدينة، لما كانت غزوة بدر خرج رجل من غفار ومعه صاحب له، قال وفوقفنا على جبل قرب بدر أي قرب المعركة، قال ننظر لمن تكون الوقعة. قال فبينما كذلك وإذا بسحابة تنزل على الأرض ونسمع فيها صوت خيل، وإذا بصوت فيها يقول أقدم حيزوم. قال ففجع صاحبي فمات من ساعته لما سمع هذا الصوت. قال وإذا بها الملائكة. ولهذا جاء أيضا في السير أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطرد رجلا من المشركين لأجل أن يقتله، وإذا بذلك الرجل قد طارت رأسه عن بدنه. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أي متتابعين، ألف وراء ألف، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة الشريفة أن يمد إخواننا هؤلاء المحاصرين بجند من عنده بعد أن تخلى عنهم المعين والنصير والناس ينظرون إليهم يمينا وشمالا وهم بين غير مكترف بهم وبين عاجز عن أن يوصل عليهم أن يوصل إليهم شيئا. فنسأل الله عز وجل كما نصر نبيه وأولياءه في هذه المواطن أو في مثل هذه المواطن أن ينصر هؤلاء، وأنهم على غاية من الضعف وعلى غاية من الذل وعلى غاية من العجز. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم هؤلاء الكفار الظالمين، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعرزونه، اللهم عليك بمن عاونهم وناصرهم وأمدهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. هؤلاء الملائكة الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر بمعونتهم بتسخير الله عز وجل هؤلاء الهند لنبيه صلى الله عليه وسلم، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد ثبت في الصحيح حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على صورته إلا مرتين، رآه مرتين على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. ورأى أيضا أصحابه رأوا الملائكة لكنهم لم يروها على صورتها، وهذه مخلوقات جعل الله عز وجل من خصائصها أنها تتشكل. ولهذا جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل شديد الثياب، شديد السواد الشعر ليس عليه أثر الصفر، حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو يعلمكم أمر دينكم. وأيضا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرات في صورة دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي صحابي توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه وكان من أجمل الناس، فكان جبريل يأتي في صورة دحية ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورأى سعد كما في الصحيحين، رأى سعد عن يمينه، رأى سعد بن أبي وقاص عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويساره جبريل وميكائيل في صورة رجلين عليهما ثياب بيض، قد سمع بعضهم كما قال زجر الملائكة يوم بدر، وقد كانت الملائكة تصافح عمران بن حسين. هذا عجب. قال عمران: كانت الملائكة تصافحني حتى اكتويت، فلما اكتويت انقطعت عندي، فلما تركت الكي عادت إلي تصافحني. وهذه منزلة ومنقبة عظيمة لعمران بن حسين رضي الله عنه، وقد ابتلي بأمراض في بدنه فكان صابرا، ولعل تسليم الملائكة عليه كان لتسليته. وقد قيل إن عمران كان يكون في بيته فتسلم الملائكة عليه فيرد السلام فيسمعه أهله، يسمعون السلام ولكنهم لا يرون هؤلاء الذين يسلمون على عمران رضي الله عنه. هذا فيما يتعلق بالشطر الأول وهو الملائكة. أما الشطر الثاني فهم الجن. النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين الجن والإنس، وقد صرف الله عز وجل إليه الجن أكثر من مرة، فجلس إليهم صلى الله عليه وسلم ودعاه. هذه المرة التي جاءت الإشارة إليها في قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إلى في سبب نزول هذه الآية، إن هذه الآية كانت في رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد أن ناله من ثقيف ما ناله، فجاءه جن من نصيبين أو نصيبين، وهي بلدة في العراق أو في شمال العراق، فجلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا وولوا إلى قومهم منذرين. ومجيء الجن في هذا الموطن فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأجل أن يجد مسلم، أن يجد في ثقيف من يقبل هذه الدعوة ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه لأجل أن يبلغ رسالة ربه، فما ظفر منهم بطائل بل كان ردهم أقبح رد. فكان من تسلية الله عز وجل له أن أسلم هذا النفر من الجن. المرة الثانية كانت في المدينة، فاتصل عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فخرج إلى البقيع، قال فخط له النبي صلى الله عليه وسلم خطا وأمره أن لا يبرح هذا المكان. قال: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت غبارا أو نقيعا أسود من خلال النخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يضربهم بعصاه يأمرهم بأن يدلسوا. فجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انشق الفجر. فهؤلاء الجن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن والإنس جميعا. ومما يدل على هذا الأمر هذه القصة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شيطانا تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه وهو يقاوم هذا الدفع، فأمكنني الله منه فأخذته، أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم، لكنه ذكر هذه الدعوة، دعوة سليمان: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الجن كانوا مسخرين لسليمان يأتمرون بأمره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون سببا في عدم حصول هذا الذي أراده سليمان عليه السلام، ثم قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرده الله خاسئا، أي لم يصل إلى ما كان يبتغيه من إبطال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد الذي أراد القاضي أن يصل إليه من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته وبعثته هذا الحال، أو حاله مع الملائكة وحاله مع الجن، فإن الله عز وجل قد جعل في حاله مع هؤلاء الملائكة وفي حاله مع هؤلاء الجن ما يبين صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، ويزيد اليقين برسالته صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.